السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوان عندنا وفد ضيوف الليلة فأرجو أن تعيرون اهتمامكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يا رب، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول فقه المودة والرحمة في العلاقات الأسرية. لقد تحدثنا في المحاضرات السابقة حول الخطبة وأحكامها، وحول العقد وأحكامه، وحول الحقوق الزوجية، وحول ظاهرة النشوز في العلاقات الزوجية، وحول الفرقة بين الزوجين بأنواعها الثلاثة: الطلاق والتطليق والفسخ. ثم بعد هذا شرعنا في الحديث عن بعض الحالات التي تشبه الطلاق في بعض آثاره لكنها لا تعتبر طلاقا. تحدثنا عن الظهار، تحدثنا عن الإيلاء، تحدثنا عن الخلع. اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نواصل الحديث عن بعض الأحكام المكملة للحديث عن الطلاق، وسوف نبدأها بالحديث عن العدة. نعم، ما هي العدة؟ الفترة التي تنتظرها المرأة بعد فراقها لزوجها قبل أن ترتبط بعقد زواج جديد. ما يصلح أن المرأة تطلق الساعة 9 و9 و5 تتزوج، لا، في طبعا فاصل ما بين العقد القديم والعقد الجديد، إلا في حالة واحدة فقط، إذا كان الطلاق قبل الدخول. نعم، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إذا كانت الفرقة قبل الدخول فإن للمطلقة أن تتزوج متى شاءت، لكن كل امرأة دخل بها زوجها أو خلا بها خلوة شرعية صحيحة، والخلوة الشرعية الصحيحة ما يتمكن معه الزوجان أو الزوج من الوطء وهو آمن. فكل امرأة فارقها زوجها بعد الدخول الفعلي والحقيقي أو بعد الخلوة الشرعية الصحيحة التي يأمن معها، يعني لو أراد أن يطأها، فإن هذه توجب المهر كاملا من جانب، وتوجب عليها العدة كاملة من جانب آخر. يبقى تعبير العدة اسم للفترة التي تنتظرها المرأة بعد فراقها زوجها قبل أن ترتبط بعقد زواج جديد. وبالمناسبة، يعني إن العدة كانت معروفة في زمان الجاهلية، وحتى معروفة في الملل الأخرى. هندي لقطة عن العدة في زمان الجاهلية. يعني كانت المرأة خاصة المتوفى عنها زوجها كانت تنتظر سنة كاملة، مش 4 أشهر و10 كما جاءت في الشريعة، كانت تنتظر يعني سنة كاملة قبل أن ترتبط بعقد زواج جديد، وبعد هذا تمر بإجراءات عنيفة جدا وظالمة جدا، سبحان الله. يعني في الباب حديث اللهم اهدنا يا رب يا رب سواء السبيل، اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين، اللهم آمين. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ هل تستطيع أن تكتحل وهي في عدة الوفاة، في عينها رمد، تشتكي من عينها وتريد أن تكتحل على سبيل يعني التداوي أو التطب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاثة، وكل مرة تكرر عليه السؤال يقول لا، ثم قال لها في النهاية إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض. تعرف إيه معنى هذا التعبير النبوي؟ ترمي بالبعرة على رأس الحوض. المرأة إذا توفي عنها زوجها في زمان الجاهلية كانت تدخل في حفش أعفن حتة جوه البيت، وتلبس أرض يعني قطعة ثياب، ولا تلمس الماء. تخيل في جو مكة الجو الحار جدا ده، واحدة تبقى سنة كاملة لا تقترب من الماء، لا ماء ولا طيب، اللي أتها من كده ولا تغير الثوب الذي بدأت به هذه العدة، يعني عذاب أليم وبشع جدا جدا، من جملة ما جعلته الجاهلية من إصر وأغلال على المرأة قبل الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما هي 4 أشهر و10، والحمد لله ليس في ديننا أن المرأة لا تتوضأ ولا لا تغتسل وتغير ثيابها، هي فقط تجتنب الزينة، تجتنب الكحل والطيب والذهب ونحوه، إنما تغير ثيابها التغيير الطبيعي وتغتسل وتتوضأ، ما فيش عندنا ذلك هذه القيود البشعة. الحمد لله الله جل وعلا قد وضع الإصر والأغلال عن هذه الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا شوف بقى في إجراءات عنيفة جدا في نهاية المدة، يعني يقولون تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طائر، إن شاء الله طائر، يعني إن شاء الله حمامة فرخ أي حاجة، فتفتض به. نحن نتكلم الآن عن مناسك جاهلية، فتفتض به، معنى تفتض يعني كأنها تمسح فرجها بهذا الطائر، يعني ثم يقول وقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تأخذ فتعطى بعرة فترمي بها. ده تعبير رمز إنها خلاص طلعت من المشكلة الكبيرة دي بإلقائها لهذه البعرة، بعرة روثة يعني، روثة يعني، يعني ترمي بها، وده تعبير عنها هي أنها كسرت هذه الحالة الماضية، انتهت منها. يعني طبعا في تفسير آخر يعني لكلمة تفتض بها أنها تمسح بيدها على هذا يعني الحمار أو على هذا البعير، كأنها تمسح جلدها بصفة عامة وليس منطقة الفرج بصفة خاصة، يعني لكن الظاهر أن كلمة افتضاض في الغالب لا تطلق إلا على المسح في مكان العورة المغلظة. مناسك عجيبة جدا وغريبة جدا، أي شيطان زين لهم هذا؟ هذا كله بغير برهان من الله عز وجل، والله ما أنزل الله جل وعلا هذا لا في كتاب أنزله ولا مع نبي أرسله، لما من كيس القوم من ثقافات الجاهلية البشعة والعفنة التي كان الناس يعيشونها. حتى نعرف، حتى تعرف النساء عامة وتعرف الأمة عامة أي نعمة أنعم الله عليها وأكرمها بها عندما بعث إليها محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني كيف أخرجها من هذه الظلمات ومن هذه الظلمات ومن هذه القيود والإصر والأغلال التي كانت يعني تتقلب فيها عندما كانت في زمان الجاهلية. ابن قتيبة يقول في تفسير هذا الحديث، وله يعني كتاب جميل اسمه تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، إنه يقول سألت الحجازيين عن الافتضاض، نعم فذكروا أن المعتد نعم كانت لا تمس ماء ولا تقلم ظفرا ولا تزيل شعرا طول السنة هذه لا تمس ماء ولا تقلم ظفر ولا تزيل شعر ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر. تخيل واحدة سنة كاملة لأصل يعني ما قصت أظافرها ولا مست ماء عبر سنة كاملة، أي نتن وأي عفن وأي رائحة خبيثة تنبعث من جسدها في ظل هذه يعني الأوضاع وفي حر مكة الذي تعرفونه أو لا تعرفونه. لا ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تفتض يعني تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش بعد ما تفتض به. شو بقى حاجة تانية في زمان الجاهلية اللي كانوا بيلتزموا هذا الكلام بيلتزموا به يعني، لكن كأي ثقافة لا تستند إلى دين بعض الناس يلتزم بهذا وبعضهم لا يلتزم به. فخذ بقى الطرف المقابل، إن واحدة حامل وتتزوج وهي حامل ويحدث بقى مشاكسة، يا ترى الحمل ده للقديم أم للزوج الإيه الجديد؟ فكانوا يلحقونه بالزوج إيه الجديد، خلاص القديم عليه الرديم، اللي فات مات يا عم ده بذرتي ده شغلي، بذرتك شغلك مش شغلك مالوش علاقة باللي فات ده. ما هو جاهلية ظلمات بعضها فوق بعض. طب مسألة ثانية، هل الديانات الأخرى عرفت قضية العدة ولا معرفتهاش؟ أي نعم في الديانة النصرانية حتى في قانون الأحوال الشخصية المصري لغير المسلمين، دينا اثنين قانون أحوال شخصية داخل مصر، نعم قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وقانون أحوال الشخصية لغير المسلمين، وكلا القانونين كان مما يدرس في كليات الشريعة. يعني نحن درسنا الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ما هي القواعد التي تنظم أمورهم. يعني عندهم القاعدة أن تنتظر المرأة 10 أشهر قبل عقدها زواجا ثانيا. يعني في إحدى مواد اللائحة تقول نعم ليس للمرأة التي توفي زوجها أو بعد انحلال عقدتها من زواج قائم ومن زوج لا يزال على قيد الحياة، ليس لها أن تعقد زواجا ثانيا إلا بعد انقضاء 10 أشهر ميلادية كاملة. الثقافة النصرانية وفي قوانينه المعاصرة على الأقل على مستوى القوانين في الشرق أن المرأة بعد الزواج تنتظر 10 أشهر كاملة. وهم في هذا لا يفرقون بين المتوفى عنها زوجها أو المطلقة، هي 10 أشهر تنطبق على الكل مرة واحدة. وسبحان الله يقولون أيضا إلا إذا كانت حامل فإن عدتها تنقضي بوضع حملها، وهذا من المشترك من بقايا النور. ما هو أصل هي ما هي ظلمة كاملة، هي أكيد طبعا فيها بقايا نور يعني، فمن بقايا النور التي عند القوم في يعني كتبهم أن المعتدة الحامل إن عدتها تنتهي بوضع حملها، وكأن هذا مشترك ما بين يعني الرسالات وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يعني ده موجود في قوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين، لأن هم ربما يعني يثير بعض النصارى شبهة يقولون يعني يقولون ولماذا العدة؟ عشان استبراء الرحم في بريجنسي تيست، تقدر تعمل اختبار حمل يخلص الموضوع في يعني 5 دقائق. ليه المرأة تتعطل 3 شهور ولا تتعطل ليه؟ يعني لقد ذكرنا وسوف نذكر بالتفصيل إن شاء الله إن القضية مش قضية فقط استبراء الرحم، استبراء الرحم أحد أوجه الحكمة، وثمة حكم كثيرة جدا ومن بينها إن العدة فاصل نفسي فاصل عاطفي، أنها حريم للزواج السابق. إن كانت المعتدة من طلاق رجعي بندي فرصة للزور المطلق أنه يرجع، ألم يقل الله جل وعلا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا؟ فرصة للزور المطلق إن هو أن يرجع إذا استشعر الندم. يعني وأيضا كما قلنا أنها حريم، ده تعبير الفقهاء بالضبط، أنها حريم كأنها حمى وحرم للزواج السابق، فترة فاصل نفسي وعاطفي ووجداني. المرأة تغلق الملف القديم كده تماما وتتخلص من آثاره، ثم تبتدي تستأنف وتستقبل علاقات جديدة عندما يأذن الله عز وجل. سوف نرجع مرة أخرى إلى قضية العدة باعتبارها من مكملات مسألة الطلاق في الشريعة. إن العدة مشروعة في الكتاب وفي السنة المطهرة وفي إجماع علماء المسلمين. إن الله جل وعلا يقول في كتابه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء في اللغة مشترك بين الحيض والطهر، يعني يصدق لغة إن ثلاثة قروء تعني ثلاث حيضات أو تعني ثلاثة أطهار، لكن ورد في السنة ما يرجح أن المقصود بالقرء إنما هو الحيض. إذا كانت أيام قرؤك أيام قرؤك فدعي عنك الصلاة، يبقى أيام الإيه؟ الحيض، مش أيام الطهر. فمش كل النساء يعني تحيض، فيه الصغيرة وفيه الكبيرة التي يأست من المحيض. لما تنزل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الصحابة تسألوا يعني لقد بقيت عدد لم تذكر، ماذا عن الصغيرة التي لم تبلغ زمن المحيض، وماذا عن الكبيرة التي يأست من المحيض؟ فأنزل الله تعالى قوله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثم يستكمل هذا بقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراء. اكتمل أنواع العدد بهذه الصورة. يبقى ما هي الحكمة من العدة؟ قلنا استبراء الرحم لكي لا يحصل اختلاط بين الأنساب، أن نتيح الفرصة للزوج المطلق في الطلاق الرجعي يعني أن يراجع زوجته إذا ندم وأراد إمساكها، تعظيم عقد النكاح وأن له حرمة، تعظيم حق الزوج المطلق، ويعني صيانة حق الحمل إن كانت المرأة حاملا حتى لا تختلط الأنساب وحتى لا تضيع. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. طيب أنواع المعتدات. أول نوع الحامل، وهذا متفق عليه، أمر واضح جدا جدا، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء أكان متوفى عنها زوج أو مفارقة في الحياة بطلاق. وهذا هو الصحيح الذي جاء في هذا الباب. بعض أهل العلم قال إنها تعتد بأبعد الأجلين، عدة وضع الحمل أو العدة الطبيعية بتاعتها، لكن الصحيح أن هذه الآية قاضية على كل الأحكام الثانية، ناسخة لما خالفها: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طب إيه الحمل الذي تنقضي به العدة؟ افترض أن واحدة كده لسه في أول شهر في الأربعين يوم الأولى، وراح منزل حتة دم كده ما فيش حاجة بينه، لا خلق إنسان ولا تصوير ولا شيء، هل هذا لا مش ده يعني إن الحمل الذي تنتهي بوضعه العدة ما تبين فيه خلق إنسان؟ لو ألقت المرأة مضغة لم تتبين فيها الخلقة فإنها لا تنقضي بها العدة. نرجع نحسب بالأقراء: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وبالمناسبة هي القضية مش قضية وقت، وأعتقد نحن شرحنا هذه، أن بعض الناس يتصور أن الجنين بيقعد 40 يوم نطفة و40 علقة و40 مضغة، يعني لسه بعد 120 يوم وهو لسه حاجة مش باينة. وكل معنى كلمة مضغة يعني إيه؟ يعني كأنها قطعة لبان ممضوغة عليها آثار أسنان، أو قطعة لحم ممضوغة عليها آثار أسنان. الواقع المد الذي تراه بعيني رأسك مش كده، ليس بصحيح. لو أن امرأة أجهضت بعد 90 يوم أو 100 يوم هتجهض بني آدم في كل ملامح البشرية كاملة. هذا واقع مادي مستيقن. إذا إحنا فاهمين الحديث خطأ، يعني دائما يقولون إن صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول. إذا حدث ما يوهم التعارض يبقى عندك غلطة، إما في فهمك للنص أو في إدراكك للواقع. إن حديث الله جل وعلا عن خلقه إنما هو حديث الخالق عما خلق، ألا يعلم من خلق؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا حدث ما يوهم التعارض أنت الغلطان، يا غلطان في فهمك للنص، إما النص لم يثبت أو ثبت وانت فهمته غلط، أو الجانب الثاني إن لسه الجانب العلمي نظرية من النظريات لم يبلغ مستوى الحقائق بعد. لكن إذا أدركت الجانب الشرعي إدراكا صحيحا وأدركت الجانب العلم الميداني إدراكا صحيحا فلن ترى إلا التطابق المدهش والمذهل. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله جل وعلا يعني الله جل وعلا قد وعد عباده فقال في سورة فصلت، نعم، قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أخبرنا الله جل وعلا أن في الكون أنباء عن الكون والإنسان والحياة، فقال لكل نبأ إيه؟ مستقر، زمن يستقر فيه هذا النبأ ويظهر وتتبلور وتتحدد معالمه، وسوف إيه؟ وسوف تعلمون. طب إمتى نعلم فيما يتعلق بالحقائق الكونية؟ إن الله جل وعلا قال في محكم كتابه وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الله جل وعلا يقول لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. نعم، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. نعم، ثم قال قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض سبحانه. نعم، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. طيب ما هو الفهم الصحيح يعني لحديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، نعم، ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. يعني على فكرة وأنا شرحت هذه من قبل هنا قلت إن في الحديث زيادة لكلمة نطفة وهي مدرجة في الحديث. لو ترجع إلى أصول الكتب الستة والحديث موجود فيها جميعا لم تجد فيها كلمة نطفة، وردت كلمة نطفة في رواية ضعيفة في مسند أبي عوانة. لكن الرواية الصحيحة إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ما فيش كلمة نطفة. نعم، ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. طيب في رواية عند مسلم في الصحيح، نعم، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. يا ترى مرد اسم الإشارة هنا لإيه؟ عند ميقات زماني وميقات مكاني. ميقات المكاني الرحم، والميقات الزماني اللي هي المدة الزمنية. أصبح عندك حيث حمال يحتمل وجهين في الفهم، يعني يحتمل أن تكون 40 و40 و40 أو يحتمل أن تكون 40 واحدة في جزء منها نطفة وفي جزء منها علقة وفي جزء منها مضغة. يأتي حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق لحمها وسمعها وبصرها وجلدها وعظامها. فهذا حديث يقطع بأن المقصود إن هي 40 واحدة في جزء منها نصفة وجزء علقة وجزء مضغة، وده الذي يشهده الواقع، إن لو حدث إجهاض أو سقط بعد شهرين مثلا أو شهرين ونص هتلاقي المسألة مش حتة دم، مش حتة لحمة كده يعني مش كعبرة مش بين، لا ده بتلاقي بني آدم فيه ملامح بشرية وكذا وكذا. المقصود أن الحمل الذي تنقضي بوضعه العدة ما تبين فيه خلق إنسان مش مجرد حتة علقة. على فكرة يعني كلمة علقة معناها قطع الدم، يعني حاجة كأنها كتلة دموية، أدي معنى كلمة علقة يعني. وكلمة مضغة كما قلنا كأنها قطعة لحم عليها آثار مضغ، قطعة لحم كده إذا مضى. وفعلا اللي بحثوا في باب الإعجاز العلمي جاءوا بقطعة من اللبان ثم تم مضغها ثم أخرجوها ثم صوروها ثم صوروا الجنين في هذه المرحلة، فقالوا إن فعل الجنين يشبه في شكله الخارجي كأنه قطعة لبان عليها آثار مضغ أو قطعة لحم عليها آثار مضغ. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. ذكرنا ان اقل مده للحمل كام؟ هل تذكرون؟ 6 أشهر. ايوه، لماذا؟ يعني لان الله جل وعلا قال وحمله وفصاله 30 شهر، ثم قال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع، اذا حذفت 24 من 30 يطلع 6 أشهر. طيب المتوفى عنها زوجها تعتد ب4 أشهر و10 الا اذا كانت حامل فعدتها وضع حملها. نعم، لكن المعتد من وفاه لها جملة أحكام تانية في مقدمتها أن تعتد في البيت الذي جاءها فيها نعي زوجها، تبقى ولاجة خراجة دخل طلعة، لا تخرج نهارا إلا لحاجة ولا ليلا إلا لضرورة. وهنا تجدون وسطية الشريعة ما بين قوم كانوا يحبسونها في زمان في حفش في أرض منطقة في البيت في حالة بشعة مهلهلة رثة الثياب لا تمس ماء ولا تقلم ظفر ولا تفعل كذا، وما بين من فتح الباب على مصراعيه النهاردة لما تطلق ولا يحتفلوا بيها وكل يوم طالعين بيها بحجة إنهم بيرفهوا عنها وعملوا حفلات عشان إيه؟ عشان يعالجوها نفسيا يعني. لا، إحنا في مرحلة وسطى ما بين هذا وذاك، أن تبقى في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها، لا تخرج نهارا إلا الحاجة، والحاجات مفتوحة، إذا كانت طالبة بتروح الجامعة، موظفة بتروح الشغل، بتعمل شوبينج، بتعمل كذا، كل هذا الباب مفتوح فيه، الحمد لله الحاجات المشروعة. لو حتى عايزة إيه؟ الحاجة النفسية، عايزة تطلع تحكي مع واحدة صاحبتها. والحاجات النفسية لا تقل عن الحاجات المادية، مزنوقة مخنوقة متضايقة يعني تطلع تتكلم مع واحدة صاحبتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواج شهداء أحد تحدثنا عند إحدى كنا، فإذا جاء الليل كل واحد تأوي إلى إيه؟ إلى بيتها عشان تبيت فيه. يبقى ليس سجنا إنما تنظيم لهذه المسألة، أن خروجها في النهار يكون للحاج، في الليل لا يكون إلا لضرورة إمرجنسي، لص يعني حريق مس كهربائي يعني عرض مثلا طبي مستشفى كذا، لا تخرج ليلا إلا لضرورة. وذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام قال تحدثنا عند إحدى كنا حتى إذا أردتنا النوم فلتأتي كل واحدة إلى بيتها. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. يعني أيضا من أحكام المعتدة من وفاه الحداد، ومعنى الحداد أن تجتنب الزينة، الكحل والطيب والحنة وكل أنواع الزينة التي تتزين بها النساء تجتنبها تماما في مدة العدة، مش زي زمان الجاهلية ما تتوضاش ما تغتسلش ما تغسلش إيدها، لا تعمل كل حاجة تغتسل وتتوضأ، المقصود تجتنب الطيب فقط. الذهب تخلعه إن كانت يعني متزينة بشيء من الذهب تخلعه أو الفضة أو أي زينة أخرى. الثياب ما تكونش ثياب زينة، ونحن كلنا نفرق بين ثياب عادية تستر العورة وبين ثياب الزينة. تجتنب ثياب الزينة والطيب والاكتحال وكل ما يرغب يعني الرجال في نكاحها. نعم فاجتنبوا في مدة العدة. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. المطلقات من ذوات الحيض، النص مباشر وصريح قول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقلنا كلمة قر مشتركة في لغة العرب بين الحيض والطهر، لكن جاء الحديث يبين أو يرجح أن المقصود بها الحيض في قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: فإذا أتى قرؤك فلا تصلي. يبقى القرء المقصود به الحيض، لأنها لا تصلي أثناء حيضها. يعني على فكرة لابد أن تكون الحيضات كاملة. لو واحد طلق طلاقا بدعيا، طلق زوجته هي حائض، بدخلش حطين ونصف، لا، الحيضة دي تلغى ونستخدم ثلاث حيضات إيه جدد. لابد تأخذ ثلاث حيض كاملات. المطلقات اللائي يئسن من المحيض، الكبار القواعد من النساء، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. طب هنا حتى مشكلة فقهية، المطلقات التي انقطع حيضهن لعارض، انقطع الحيض فجأة بس مش عارفة ايه السبب، هي سنها مش بيقول قوي ان ده زمن اليأس من المحيض، ايه السبب؟ في حاجة مجهولة، انقطع الحيض دون سبب معلوم. نحن هنا امام يعني امام حالتين، يعني اذا لم تعلم السبب الذي منع حيضها فالفقهاء بيقولوا عدتها سنة كاملة. ليه؟ قالوا 9 أشهر للحمل وثلاث شهور للعدة، أي عدة اليائسة. يعني قالوا هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار من غير إنكار. خلينا لسه احنا سوف نحدث تعليقا. أو إذا علمت السبب الذي انقطع حيضها من أجله، سواء انقطع لمرض أو رضاعة، ممكن الشخص المرأة المرضعة ينقطع حيضها بسبب الرضاعة أو تناول الدواء الذي يرفع الحيض، هذه تنتظر زوال ذلك المانع، استنى، فإذا راجع عليها الحيض تبتدي نحسب العدة يعني ثلاث قروء. الحقيقة أسألت يعني أن تعتد بسنة كاملة عايز نظر، وكان محل أخذ ورد بين الفقهاء، هو ليه سنة؟ يعني قالوا السنة دي عشان نتأكد 9 شهور الحمل ما فيش الحمل نظيف 100% وتبتدي تعتد. الله، طب ما هو المسألة تدور مع العلة، احنا 3 شهور معللناهاش، بس 9 دي معللينها بإيه؟ بالتأكد من براءة الرحم. هل احنا محتاجين في براءة الرحم؟ اذا كان هذا هو المقصود فقط نحبسها 9 أشهر كاملة وتات شهور بعدها 12 شهر. طب احنا نديها نعطيها 3 شهور، ده علة تعبدية مش هنتدخل فيها، لكن الجزء الثاني هذا نستعيض عنه باختبارات حمل، نقدر نتأكد من خلال اختبارات الحمل انها ليست بحامل ثم تعتد بعدها، ده اللي هو أقرب إلى مقاصد الشرع. ومن ثم اختار مجمع فقهاء الشريعة هذا القول فقال: من انقطع حيضها دون علة تعرف، نعم قبل سن اليأس، تعتد بثلاثة أشهر بعد رجوعها إلى الأطباء للتأكد من براءة الرحم. احنا مرة أخرى احنا بنتناقض مع قولنا إن العدل إن مسألة العدة تعبدية، لا، هو في الجزء الثلاث شهور تعبدي، إنما في الجزء الثاني ده اللي احنا أضفناه من عندنا إضافة مقصوده التأكد من براءة الرحم. طب إذا عندي أستطيع أن أوصل إلى يقين من براءة الرحم بدل ما أعذب هذه السيدة وحط على هولد 9 أشهر كاملة عشان المعنى ده، المعنى أستطيع أن أستبينه وأدخلها في العدة الشرعية بعد هذا. إذا تأكدنا من براءة الرحم نبتدي نخليها تحسب 3 شهور عدة، وكده بنكون يعني خرجناها من هذا الضيق. الجزء الثاني من فقه قرار المجمع: من انقطع حيضها لعلة تعرف، سبب رضاعة، سبب يعني كي تأخذ دواء تسببه انقطاع الحيض، نعم، تعتد بثلاثة أشهر بعد رجوعها إلى الأطباء للتأكد من براءة الرحم. أبقينا العدة بالشهور، ما لم نقترب منها، احنا فقط تعاملنا مع الحتة الزايدة دي اللي هي ما أقحمت، ما أدخلت إلا بقصد التأكد من براءة الرحم. طب احنا نقدر نتأكد من براءة الرحم بسكة تانية ونخليها تريح، يعني ونخليها تريح وتستريح. المستحاضة بقى التي لا ينقطع عنها دم شغال 24 ساعة، لا ينقطع عنها دمها لعارض أو لمرض، لها حالات: أن تكون ممن يعرف قدر أيام عادتها قبل الاستحاضة، هي عارفة من يوم 25 ليوم 30 كل شهر يعني تأتيها الحيض، يبقى نبتدي نحسب لها ثلاث حيضات بناء على عادتها السابقة. إنهم يقولون المعتادة تعمل بعادتها والمميزة تعمل بتمييزها، والتي لا عادة ولا تمييز ترجع إلى الشهور، تعتد بالشهور. اللي عنده عادة تعمل بعادتها السابقة، تعرف تميز دم الحيض عن غيره بلون أو برائحة، نخليها تعتد بالحيضات. لما تعرف إن ده حيض احسبي أدي واحد، بعديها أدي اثنين، بعديها أدي ثلاثة. فالمميزة تعمل بتمييزها، المعتادة تعمل بعادتها، التي لا عادة ولا تمييز تعمل إيه؟ بالشهور. وصلى الله على محمد. طب عدة زوجة المفقود، واحد يعني طلع فجأة انقطعت أخباره تماما، وإحنا حاليا في زمن الأمة تعيش فيه مآسي كبيرة جدا جدا، وما أكثر المفقودين في زماننا هذا، وأحوال نسائهم معلقة لا يعرفون ماذا يصنعون، لا هو ميت فأبكيه ولا هو حي فأرتجيه، فماذا يفعل هؤلاء؟ إن عمن انقطع خبره فلم تعلم حياته ولا موته، نعم، تنتظر زوجته قدومه أو تبين خبره، نستنى لحد ما يظهر حاجة، يظهر شيء، إما أن يرجع أو يبان حاجة في أمته، يأتينا خبر، تأتينا تقرير من حقوق إنسان من غيره، في مدة يضربها القاضي تكون كافية. صحابة كانوا بيقولوا أربع سنين، تستنى أربع سنين وبعدين نبتدي نشوف القاضي، إذا ما فيش حاجة ظهرت بعد أربع سنين يحكم بوفاته حكما، فيقضي بوفاته حكما، ثم بعد هذا يعمل إيه؟ ثم يصدر الحكم بأنه قد مات حكما، فتعتد بعده عدة وفاة أربعة أشهر وعشرة. المجامع الفقهية المعاصرة قالت إن المسألة بتختلف، فصعب أن تضبطها بضابط، فتحل المسألة إلى القضاء، لأن اللي فقد في ظروف حرب مثلا، منطقة تم حصارها وتم تدميرها ضربها ببراميل متفجرة لا قدر الله ولا غيره، احتمال الحياة في مثل هذه الحالة احتمال ضعيف جدا، مش زي احتمال الحياة إن واحد مثلا طلع سافر عادية وأخباره انقطعت فجأة، قالوا يترك إلى القضاء التفريق ما بين الحالات المختلفة، ونقول له هو ينتظر مدة كافية للاحتياط في شأنه، فإذا حكم باعتباره ميتا فقد أجمع العلماء على أن زوجته تعتد عدة وفاة من حين الحكم. اختلف الفقهاء بعد هذا، هل المعتدة غير المتوفى عنها زوجها هل تلزم بيت الزوجية أيضا كالمعتدة من وفاة؟ الجمهور على أنها كالمعتدة من وفاة، لا تخرج ليلا إلا لضرورة ولا نهارا إلا لحاجة، واستدلوا بقول تعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. واستدلوا أيضا بحديث جابر ابن عبد الله، نعم، قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج، يعني منعها من الخروج، نعم، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لكي تسأله أنه قد جاء من يمنعها من الخروج، قد أرد أن تخرج لحاجة، أن تجز نخلها، نعم، فقال لها صلى الله عليه وسلم: بلى فجذي نخلك عسى أن تتصدقي أو أن تفعلي معروفا. لا فجذي، أو قال بلى فجذي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. لكن آخرين يقولون إنه شأنها شأن بقية الزوجات الأخريات، لا دي مش مطلقة حقيقة، لسه الزوج موجود في البيت والله سمى زوجها بعلا. ده من استدلالات اللطيفة. الله جل وعلا قال وبعولتهن إيه أحق بردهن، فالله سماه بعل، سماه زوج، يعني هو لسه زوج وهي لسه زوجة. الله جل وعلا سماه بعلا. ألم يقل الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا؟ فقالوا إنها شأنها شأن غيرها من الزوجات، تخلو ليلا ونهارا ولا يلزمها السكن. أما ما استدلوا به من قوله تعالى ولا يخرجن، فقالوا هذا خروج المفارقة، إن واحدة غضبانة، واحدة حرنة، لما رمى عليها زوجها يمين شال سلوم وجري على بيت أهلها وعمت يعني اعتصام هناك، يعني خروج المغاضبة والمفارقة، مش خروج الطبيعي بتاع أي زوجة داخلة طالعة، يعني تمارس أنها تمارس حياتها بصورة طبيعية. أما قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، المقصود خروج المغاضبة، أن جوزها طلقها وقال لها في 60 داهية على بيت أهلك، أو هي جيت ولا هتشوف وش تاني، أن تخرج مغاضبة، أن تخرج مفارقة. أما أن تدخل وتطلع طبيعي زي ما كانت بتعمل قبل كده تستمر على ما كانت عليه، وهذا هو الأليق يعني بظاهر الآية وبمقاصد الشرع المطهر. والله تعالى أعلى وأعلم. ونكمل مش يوم الخميس بقى إن شاء الله يوم الاثنين، لأن الخميس عندنا يعني مناسبة خاصة، عندنا بعض الضيوف من جيراننا من غير المسلمين، سيكون لنا حديث خاص إن شاء الله. جزاكم الله خير جميعا، شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
مثل نوري كمشكاة مصباح.